وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله. وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك.
طيب، المؤلف رحمه الله ذكر في هذا المقطع من كلامه صلة ما تقدم فيما يتعلق بتشبه المخلوق بالخالق، وهو القسم الثاني من الشرك. فالشرك دائر على معنيين: المعنى الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، والمعنى الثاني تشبه المخلوق بالخالق، وهذا هو المعنى الثاني الذي قال فيه: وأما جانب التشبه فمن تعاظم وتكبر، إلى آخر ما ذكر وما تكلمنا عليه. يقول رحمه الله: وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده، أي يرسمها بيده، من أشد، سواء كانت صورة خطا أو صورة لها ظل، في قول جماهير العلماء سواء كانت صورة لها خط يعني بالخط وليس لها ظل كالصورة التي تكون على القماش أو على الورق، أو صورة لها ظل في قول جماهير العلماء. يقول رحمه الله: من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، يعني التشبه الواقع من المصور سواء كان تصويره لذات روح على وجه تجسيم والتمثيل، يعني تمثال ومجسم، أو كان ذلك على وجه الرسم باليد فيما كان على الحائط أو على الورق أو ما أشبه ذلك. إذا كان التشبه في الصنعة هذا حاله، وهو أن الله تعالى جعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية ممن يدعو الناس إلى عبادته أو ينسب إلى نفسه ما هو من خصائص الربوبية وما لا يصلح إلا لله جل وعلا أو إلا لرب العالمين؟ لا شك أنه أعظم جرما وأكبر إثما وأشد عذابا. قال الله تعالى: قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقد قال جل وعلا في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالمتشبه بالله جل وعلا في إلهيته وربوبيته لا شك أنه أعظم. والتشبه في الإلهية والربوبية لا يلزم التشبه به من كل وجه بأن يكون مألوها في كل الأمور، بل من طلب من الناس أن يعبدوه ولو في جانب من العبادة فإنه قد تشبه بالله تعالى. من أثبت لنفسه معنى من معاني الربوبية التي لا تكون إلا لله تعالى ولو في شيء من الأشياء فإنه متشبه بالله تعالى. فالذي يقول أنا أقدر على إغاثة الملهوفين وأقدر على إيصال الضر وإيصال النفع ومنع الضر من دون الله تعالى، فهذا تشبه بالله تعالى في بعض معاني الربوبية، وهو بهذا مستحق لأشد العقوبة وأعظمها. فكيف بالذي تشبه بالربوبية من كل وجه؟ لا شك أنه أشد إثما وأعظم جرما. يقول المؤلف رحمه الله: كما قال تعالى: استشهد لما تقدم من أن التشبه بالصنعة التي منع الله تعالى من التشبه به فيها سبب للعقوبة الشديدة. يقول: كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. الحقيقة أن هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله على أنه حديث واحد، وهو حديثان ليس حديثا واحد. الحديث الأول من حديث القاسم محمد عن عائشة رضي الله عنها: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. كذلك ورد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والأخير أيضا جاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم. وفيه الشاهد لما ذكره المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والمصورون هنا هم الذين يضاهئون الله تعالى في خلقه، متشبهين به سبحانه وتعالى في التصوير والتخليق. أما من كان يعكس خلق الله تعالى دون تدخل منه في التصوير والتخليق فإنه لا يدخل في هذه النصوص. فما كان إظهارا للصورة كالمرآة أو كانعكاس الصورة في الماء فإن هذا لا يسمى تصويرا، لا شك أنها صورة ولكن لا يسمى تصويرا ولا يدخل في ما حرمه الله ورسوله من التصوير. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. يعذبون بطلب نفخ الروح في ما صوروه من الصور. وذلك جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن لكل مصور نفس يعذب بها في نار جهنم، وهذه النفس هي التي كلف بالنفخ فيها وليس بقادر، ليس بقادر على أن يحيي ولا على أن ينفخ فيها الروح. يقول المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، مراده بالصحيح البخاري ومسلم، أنه قال: يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. من أظلم، هذا استفهام، استفهام ها؟ استفهام يفيد الإنكار أو يفيد النفي. لا أظلم هذا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. وهذا الأمر جاء في حديث عديدة، ومنها قول الله تعالى: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وجاء في السنة في مواضع عديدة. فما الذي يراد بهذا اللفظ؟ هل يراد نفي الظلم أو أنه لا أحد أظلم من هذا؟ فكيف نجمع بين الأحاديث التي جاء فيها هذا الخبر عن أعمال متعددة، كما قال الله تعالى: ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هنا يقول أن جل وعلا في الحديث الإلهي: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. الجواب أن النفي هنا بعضهم حاول فيه تأويلا، وأصح ما قيل في مثل هذه الصيغة أن ذلك باعتبار العمل المذكور بعد الاسم الموصول. يعني لا أحد أظلم في منع أحد من شيء ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وهنا لا أحد أظلم فيمن ذهب يتشبه بالله تعالى في الفعل، كذلك الذي ذهب يخلق كخلق الله تعالى. فيكون الأظلمية مفهومة، يعني الأظلمية النسبية التي جاء فيها نفي الظلم أنه لا أحد أظلم منه، مفهومة مما يأتي من الفعل الذي يأتي بعد الاسم الموصول في الحديث أو في الآية. الاسم الموصول هنا ما هو؟ من؟ والفعل ذهب يخلق، ذهب يخلق. ففهم من الصلة المعنى الذي تتعلق به النسبة في الأظلمية، يفهم من الصلة التي بعد الموصول الأظلمية التي جرت فيها النسبة، أي لا أحد أظلم ممن ذهب، يعني لا أحد أظلم في الخلق والتشبه بالله تعالى فيه ممن ذهب يخلق كخلق الله تعالى. وهل المجر في الصيغ التي جاءت على هذا النحو على اختلاف مواردها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، أي يعمد إلى هذا الفعل وهو أن يخلق كخلق الله تعالى، ثم بيّن أنه يستحيل أن يصل العبد إلى ذلك، وإن كان قد يصل إليه في الصورة بأن يصور ويرسم، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى الكمال في الخلق وتحقيق المنافع. قال: فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. وذكر الذرة والشعيرة لأنها من أصغر المخلوقات وأسهلها وأيسرها، فليس فيها من التعقيد ما في خلق الإنسان، ليس فيها من التعقيد ما في خلق السماء والأرض. وأعظم المخلوقات المرئية هي خلق السماوات والأرض، قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي عن ربه أصغر ما يكون من المخلوقات. وقد استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على عدم جواز تصوير ما لا روح فيه، لأنه قال: فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. ولكن هذا قول لبعض أهل العلم، والأكثرون على جواز تصوير ما لا روح فيه كالأشجار والأنهار وغيرها من المخلوقات، فما لا حياة فيه كحياة الحيوان فإنه لا مانع من تصويره. يقول رحمه الله: فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها. ثم قال رحمه الله: وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم، أي من سمى نفسه باسم يختص بالله تعالى، فأسماء الله تعالى منها ما هو خاص به لا يصلح أن يتسمى بها غيره ولا تطلق على غيره، ومنها ما هو مشترك بينه وبين خلقه، لكن الاشتراك في اللفظ دون المعنى، فالمعنى الذي لله ليس كالذي للخلق. فمثلا العزيز جاء ذكره في القرآن في حق الإنسان، وقالت امرأة العزيز، وكذلك وصف الله تعالى أو سمى به الإنسان في قوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، وهذان من أوصافه وأسمائه سبحانه وبحمده. لكن العزة والكرم والعزة في سورة يوسف ليست مما يثبت لله تعالى، بل هي مما تختص بالمخلوق، والذي للخالق ما لا يوقف له على حد ولا يشبه أو يماثل ما للمخلوق من ذلك المعنى. فالله تعالى له ما يناسبه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المقصود أن التشبه بالاسم هو في الاسم الذي يختص به جل وعلا، كرب العالمين، رب الأرباب، حاكم الحكام، ملك الأملاك، إله العالمين، وما أشبه ذلك من الأسماء، الرحمن، وما أشبه ذلك من الأسماء التي لا يصح إطلاقها على غيره جل وعلا. يقول رحمه الله: وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه، يعني من المعاني التي لا تليق إلا بالله تعالى. ثم قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله تعالى، أخنع أي أوضع وأحقر وأذل الأسماء عند الله تعالى، رجل تسمى بشاهان شاه، ملك الأملاك، شاهان شاه ملك الأملاك في لغة فارس. يقول: ملك الملوك لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فنفى أن يكون هذا الوصف إلا لله تعالى، لا يستحق هذا الوصف على وجه الإطلاق إلا رب العالمين. فمن تسمى أو سمى غيره، من سمى نفسه أو سمى غيره باسم من أسماء الله تعالى، كان عاقبة أمره ذلا وخسارة. هذا فيه أنه إذا ترفع الإنسان على الخلق بأي نوع من أنواع الترفع ولو كان بالاسم، كان ذلك معاقبا بنقيض قصده، فإنه يذله الله تعالى ويحقره. ولذلك قال: إن نخنع الأسماء عند الله، في بعض الروايات: يوم القيامة رجل تسمى بشاهان شاه ملك الملوك لا مالك إلا الله، وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. الآن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا ثلاث صور من صور تشبه المخلوق بالخالق فيما يتعلق بالإلهية والربوبية والأسماء والصفات. فلا يجوز التشبه بإلهية الله، التشبه المخلوق بإلهية الله تعالى، ولا بربوبيته ولا بأسمائه وصفاته. الأول في إلهيته، قال: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذرة تحت الأقدام. ثم ذكر الحديث، هذا تشبه بالله تعالى في إلهيته، وكذلك في بعض معاني الربوبية، لكن الإطراء والرجاء والمخافة هذا كله مما يتعلق بالربوبية بالإلهية. ثاني ما يتعلق بالتشبه به في ربوبيته، وما ذكره في التشبه بالخلق ممن ذهب يصور الصور التي تحكي خلق الله تعالى، تضاهي خلق الله تعالى، فهذه أيضا من التشبه الممنوع، وهو تشبه المخلوق بالخالق في إيش؟ في ربوبيته. الأخير من صور التشبه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تشبه المخلوق بالخالق في أسمائه وصفاته. ثم قال رحمه الله:
وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، فأشرك معه سبحانه فيه غيره فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا، ولذلك لم يشرع ولم يغفر، فاعلم.
يقول رحمه الله: بالجملة فالتشبه، هذا كالاختصار لما تقدم أو التلخيص لهذه القضية التي تكلم فيها المؤلف رحمه الله. فالتشبيه والتشبه، التشبيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبه المخلوق بالخالق، هو حقيقة الشرك، أي عليه يدور وبه يفسر وبه يتضح. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إلى الله تعالى فإنه يخطئ. يخطئ كيف؟ لكونه شبهه به، أي شبه المخلوق بالخالق. يقول رحمه الله: ولذلك، أي لكون الشرك دائر على معنيين، التشبيه والتشبه، فإن من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره، يعني إلى غير الله تعالى، بعبادة ما، يعني بأي عبادة يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ. ويمكن أن يقال بعبادة ما يقربه، يصلح، يعني يصلح أن ما نكرة مقصودة، ويصلح أن يكون ما اسم موصول، يعني بعبادة الذي يقربه ذلك الغير إلى الله تعالى فإنه يخطئ، أي يخطئ في فهمه وظنه، حيث شبه المخلوق بالخالق لكونه شبهه، أي شبه المعبود المربوب المخلوق بالخالق جل وعلا، شبه العبد المخلوق الضعيف بالخالق جل وعلا. قال: وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له، أي صرف العبادة لغيره جل وعلا، فأشرك معه سبحانه غيره فبخسه سبحانه حقه، فهذا قبيح عقلا وشرعا. وهذا صلة ما تقدم في الأجوبة على إيش؟ الأسئلة الماضية، والتي من جملتها: هل قبح الشرك ثابت بالعقل أم فقط بالشرع؟ وتقدم في أكثر من موضع أن المؤلف رحمه الله ذكر أن قبح الشرك معلوم عقلا وشرعا، وهذا من جملتها. يقول: ولذلك لم يشرع ولم يغفر، فاعلم. لم يشرع، أي لم يأذن به الله تعالى، ولم يغفر لكونه جرما عظيما كبيرا، فالله تعالى لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا أيضا صلة الجواب عن السؤال السابق. يقول رحمه الله:
واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له ولا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء، فإنه إن ظن أنه لا يعلم ولا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم، فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده.
هذا أيضا يا أخواني صلة ما تقدم من الجواب على السؤال: لماذا كان الشرك لا يغفره الله تعالى دون سائر الذنوب؟ تقدم لكونه ظلم وبخس لحق الله تعالى. وأيضا أضاف المؤلف وجها ثالثا أو رابعا، ما عدينا الأوجه المتقدمة، أضاف وجها جديدا بأن الشرك لا يكون إلا عن سوء ظن بالله تعالى، وسوء الظن بالله تعالى من أعظم الذنوب كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. يقول: واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك، يعني يحتاج إلى واسطة ووسيلة يطلع بها على شأن الخلق أو تسأل أو تسأل ذلك منه، فقد ظن بالله ظن السوء. وذلك أن الله جل وعلا أخبر في كتابه بسعة علمه وأنه لا يخفى عليه شيء من خلقه، بل في السؤال خاصة قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول رحمه الله: فإنه إن ظن أنه لا يعلم، إن ظن أن الله جل وعلا لا يعلم بحاله فيحتاج إلى من يعلم الله تعالى بحاله، أو لا يسمع فيحتاج إلى من يتوسط حتى يسمع رب العالمين دعاءه إلا بإعلام غيره له وإسماعه، فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا. فإن الله تعالى قد أبدى وأعاد وكرر في كتابه الحميد بيان سعة علمه جل وعلا، بل إن العلم من أكثر الصفات تكرارا في كلام الله تعالى، وذلك لأنها تبين كمال الرب جل وعلا وتحمل العبد على الإقبال على ربه جل وعلا إذا كان مستشعرا علم ربه به، كما أنها أي صفة العلم تحجز العبد عن المعصية، أوسع الصفات تعلقا العلم. فالعلم يتعلق بالماضي، علم الله جل وعلا أوسع صفات الله جل وعلا تعلقا العلم، يتعلق بالماضيات وبالحاضرات وبالمستقبلات، فهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، كما أنه يتعلق بالموجودات وبالمعدومات، بل ويتعلق أيضا بالممتنعات، يعني الشيء الممتنع يعلمه جل وعلا. ومن ذلك دليل أن علم الله يتعلق بالممتنعات قول الله جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وجود آلهة مع الله تعالى ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. الله جل وعلا أخبر أنه لو كان معه إله آخر لفسدت السماوات والأرض، فعلم ما الذي يترتب على حصول الممتنع. فصفة العلم من أوسع الصفات تعلقا. فالذي يأتي ويقول إنه لا يعلم إلا بإعلام واسطة ولا يسمع إلا بإسماع وسيلة تسمعه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا شك أنه قد بخس الله تعالى ما هو من أخص صفاته ومن أوسع صفاته. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وكفى بذلك ذنبا، يستوجب أن لا يغفر ممن وسعت رحمته كل شيء سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله: وإن ظن أنه يسمع ويرى. الآن هذه المرحلة الثانية، لو قال: لا، أنا أعتقد أن الله جل وعلا يسمع وأن علمه أحاط بكل شيء، لكن أنا أدخل عليه من هؤلاء الوجهاء حتى أدرك رحمته. يقول: وإن ظن أنه يسمع ويرى، ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه عليهم حتى يجيب دعاءهم ويرحم ضعفهم ويعطيهم نوالهم وما إلى ذلك من المسائل والمطالب التي يقصد العباد الله تعالى فيها، قال: فقد أساء الظن بأفضال ربه وبره وإحسانه وسعة جوده. فقد وسع كل شيء رحمة وعلما سبحانه وبحمده، وسعت رحمتي كل شيء، فرحمة ربنا جل وعلا وسعت كل شيء. وقد قال كما في الحديث الإلهي: سبقت رحمتي غضبي. فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء، ومن ادعى أنه يحتاج إلى من يرحم الله تعالى به ويعطفه عليه فقد ظن بالله ظن السوء، فهو البر الرؤوف الرحيم الذي لا يحتاج العبد معه إلا إلى إحسان الظن به وصدق الإقبال عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ثم قال: فإذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي عبدي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا تأن يمشي أتيته هرولة. وهذا يبين عظيم إحسان الله تعالى، وأن العبد يحتاج في تحصيل فضل الله ورحمته إلى صدق الإقبال. إذا صدق منك العزم في الإقبال على الله تعالى فأبشر، فإن الله تعالى لا يخيب من قصده ولا يرد من أمه، فهو سبحانه وبحمده أكرم الأكرمين. أنت الآن يا أخي تذهب إلى بعض أهل الإحسان ولا تحتاج في تحصيل إحسانهم إلا إلى بعض الكلمات وبعض الأفعال التي تحصل بها إحسانا كثيرا منهم. الله جل وعلا يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، سبحانه وبحمده كريم منان، ما بك من نعمة فمنه جل وعلا. إذا كان كذلك فينبغي العبد أن يتعرض إلى هذا، وأن يقطع كل ظن أنه يحتاج إلى واسطة يدخل بها على رب العالمين. حتى في الدعاء، لأن بعض الناس الآن إذا قابلك قال ادعو لي، يا أخي ادعو الله أنت، ليس هناك أبلغ في حصول المقصود من لسان المضطر المحتاج الذي ينزل حاجته برب العالمين. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن المسألة سؤال الدعاء من الغير هو من المسألة من جملة المسألة المكروهة التي ينبغي للمؤمن أن يتركها، وقال جماعة من العلماء إنه لا بأس به. لكن على كل حال إذا عود الإنسان نفسه أن يجتهد في سؤال ربه فتح الله له من الخيرات ما ليس له على بال. ثم قال المؤلف رحمه الله وبالجملة
فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره وظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك، وهذا بخلاف الملوك فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين.
طيب يقول المؤلف رحمه الله وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به. الذي جعل المؤلف رحمه الله يأتي بهذا الكلام هو بيان أن كل من وقع في الشرك بالله تعالى فإنه أساء الظن به جل وعلا، فالشرك وإساءة الظن قرينان، كل من أشرك بالله تعالى في أي نوع من أنواع الشرك فالذي أوقعه في شركه إنما هو سوء ظنه بربه، ولو أنه أحسن الظن بالله تعالى لما سوى به غيره ولما شبه به أحدا من خلقه. ولذلك ذكر الله تعالى هذا الأمر في مواضع عديدة من كتابه، وهو أن مصدر ومنشأ وقوع الشرك ضعف تعظيم الله تعالى، فقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي من أنكر البعث قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره، وكذلك قال جل وعلا في خطابه من وقع في الشرك ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالباعث على الشرك بالله تعالى هو سوء الظن به تعالى وضعف تعظيمه سبحانه وبحمده، فإنه من حسن ظنه بربه جل وعلا لا يمكن أن يقع في شيء من الشرك، بل لا تجده إلا معظما لربه موقرا له، فقد امتلأ قلبه هيبة وإجلالا وتعظيما ومحبة ورجاء وخوفا، فليس في قلبه سوء ظن بالله تعالى حتى يسوي به غيره. يقول رحمه الله بالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، أعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتوعدهم في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد. قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فذكر الله جل وعلا في هذه الآية جملة من العقوبات. أول هذه العقوبات جزاؤهم من جنس عملهم، وهو مصداق ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. فهؤلاء ظنوا به ظن السوء، فأحاط بهم هذا الظن من كل وجه، عليهم دائرة السوء. قوله تعالى عليهم يفيد العقوبة والتهديد، وقوله جل وعلا دائرة السوء أي أنها محيطة بهم من كل جانب، فلا يتمكنون من التخلص منها ولا الانفكاك عنها ولا الخروج، بل هي قد أحاطت بهم إحاطة السوار بالمعصم، فكيف يتخلصون منه؟ عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أربعة عقوبات ذكرها الله تعالى في حق الظانين به ظن السوء جل وعلا. وقد قال جماعة من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله أنه لم يجي في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن بالله تعالى ظن السوء، وهو ظاهر من هذه الآية، فإن الله تهددهم بهذه العقوبات العظيمة التي لا تقوم لها الجبال الرواسي. يقول رحمه الله: وقال تعالى عن خليلها إفكا أي زورا وباطنا آلهة دون الله تريدون، أي أئفكا تفترونه على الله تعالى بجعل آلهة دونه تقصدونها وتعبدونها تتوجهون إليها وتضعونها وتجعلونها وسيلة لرب العالمين، أئفكا دون الله تريدون. ثم بعد أن قرر عظيم فعلهم وسوء عملهم واعتقادهم قال تعالى: فما ظنكم برب العالمين، في سؤال إبراهيم عليه السلام لقومه. وهذه الآية لا شك الاستفهام فيها استفهام إنكار، أي شيء ظننتم بالله رب العالمين حتى عبدتم غيره وسويتم به غيره. وهذا الذي ذكره بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية، فإن للعلماء فيها أقوال، منها أن قوله فما ظنكم برب العالمين أي أي شيء تظنون به سبحانه وبحمده حتى عبدتم غيره، فعلى هذا المعنى يكون المراد توبيخهم وتعظيم ما وقعوا فيه من الشرك، وبيان عظيم حق الرب جل وعلا الذي فرطوا فيه وضيعوه، على هذا المعنى. المعنى الثاني الذي تفيده الآية في قوله فما ظنكم برب العالمين ما ذكره المؤلف: فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره. قال بهذا قتادة وجماعة من أهل التفسير: ما ظنكم أن الله فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره. لا شك أن أخذه شديد وعقابه أليم جل وعلا، فإن من عبد مع الله تعالى غيره فقد قال الله تعالى فيه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعقوبتهم أشد العقوبة. قال: وظننتم أنه يحتاج أيضا من سوء الظن الذي تضمنه جعل الوسائل والوسائط بين العباد والرب جل وعلا، أنكم ظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده أي حوائجهم الماسة لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه من سوء الظن بالله سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله: وهذا بخلاف الملوك. الله جل وعلا ملك الملوك، رب الأرباب، رب الأرض والسماوات، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله جل وعلا، لا يحتاج إلى وسائط وبوابين يوصلون إليه حوائج عباده، بل هو العليم الخبير الذي هو جل وعلا على كل شيء شهيد. هذا بخلاف الملوك، الملوك المقصود بهم ملوك الدنيا الذين لا حول لهم ولا طول، والذين ملكهم قاصر ناقص ابتداء وانتهاء وحالا، فإنهم محتاجون إلى الوسائط ضرورة، لا يمكن أن يتم ملكهم إلا بالوسائط، ولولا الوسائط لما كانوا ملوكا، لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. أما رب العالمين فشأنه فشأنه يختلف عن هذا تماما. ولذلك يقول رحمه الله:
فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبه وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده، فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر.
يقول رحمه الله: فأما من لا يشغله سمع عن سمع، أي لا يشغله سماع عبد عن سماع غيره، بل وسع سمعه الأصوات سبحانه وبحمده فلا تخفى عليه خافية. يقول: وسبقت رحمته غضبه، وهذا من كمال صفاته جل وعلا. ومن سبقت رحمته غضبه فإنه لا يحتاج إلى من يدخل عليه به، بل هو الكريم المنان الذي يبتدئ عبده بالنوال ويمن عليه بإجابة السؤال دون واسطة أو وسيلة. وكتب على نفسه الرحمة فما تصنع الوسائط عنده، يعني ماذا تعمل وماذا تفيد ورحمته قد وسعت كل شيء، ماذا تعمل وماذا تفيد وقد وسع سمعه الأصوات جل وعلا، فإنها لا حاجة إليها ولا فائدة منها. يقول رحمه الله: فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فقد ظن به أقبح الظن، حيث ظن إما أنه لا يسمع أو أنه لا يرحم حتى يدخل عليه بواسطة تستوجب رحمته. ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر. إذن يمتنع اتخاذ الوسائط عقلا وفطرة، ولعظيم قبح الذنب كانت عقوبته أن الله تعالى لا يغفره كما تقدم. ثم قال رحمه الله:
واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي.
يقول رحمه الله: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه. الخضوع والتأله يعني لغير الله تعالى من الوسائط والوسائل التي جعلت بينه وبين الله تعالى، قبيح في نفسه، أي لا يحتاج في معرفة قبحه إلى إيش؟ إلى دليل إيش؟ إلى دليل شرعي. أو نسيت السؤال، ما زال الشيخ يجيب على السؤال المتقدم: هل قبح الشرك شرعي فقط أو عقلي وشرعي؟ مرت أوجه كثيرة بيّن فيها المؤلف رحمه الله أن قبح الشرك عقلي وشرعي، فكذلك الآن يعيد ويقول: اعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررنا، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك، يعني الذي جعل له الخضوع والتأله وسائر أنواع التعبد، عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب. وهذا دليل يسمى دليل قياسي، احتج الله تعالى به على المشركين حيث جعلوا له من عبيده ومماليكه جل وعلا شركاء، فأقام الله تعالى عليهم الحجة في هذا المثل الذي ساقه المؤلف رحمه الله من كلام الله تعالى وقدم له بهذه المقدمة. فكيف يجعل العبد المملوك الرقيق المربوب شريكا لله تعالى في تحصيل المطالب؟ يقول الله جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هذا مثل يدرك الإنسان من نفسه، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هل هناك ممن تملكونهم من الرقيق والعبيد بلغوا في المنزلة أن كانوا لكم شركاء فيما تستحقونه من الحقوق، وهل تقبلون هذا الجواب لا تقبله النفوس ولا ترضاه، فكيف يرضاه العبيد للرب الأرباب رب السماوات والأرض؟ ضرب لكم من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أي مساوين لكم فيما خصصناكم به من الفضل عليهم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. لا شك أن ذلك لا يقبله كل سيد، لا يقبل أن عبيده يساوون في الحقوق والمنزلة، حتى ولو كانوا وسائل وسائط بينه وبين الناس، منزلتهم وما يستحقون من التعظيم ومن طريقة الطلب دون ما يوجه إليه. يقول رحمه الله: أي إذا كان أحدكم يأنف، هذا في بيان وتوضيح الدليل القياس الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية لإبطال شرك هؤلاء وصرف العبادة للوسائط، قال: إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، يعني لا يرضى ويترفع عن أن يكون المملوك المقهور شريكا له في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به؟ إذا كنتم لا تسوونهم معكم في أرزاقكم وما جرى عليكم من الرزق، وترون أن ما يستحقونه من الرزق دون ما تستحقونه من هذا الرزق، مع أن الفارق بين السيد والرقيق قريب، إنما هو الرق الذي فرق بينهم، وإلا من حيث الشكل والطبيعة وسائر ما تقتضيه البشرية هم سواء، لا فرق بين السيد والرقيق من حيث البشرية ومن حيث أصل المعدن، لكن الفرق في أن هذا جرى عليه الملك وذاك حر ليس لأحد عليه تصرف.